السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى مستعينين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في أمسية جديدة بإذن الله تعالى نطوف فيها حول آية من كتاب الله عز وجل. والحقيقة يا جماعة، القلوب يعني بتشتاق إلى مثل هذه اللقاءات التي يذكر فيها اسم الله عز وجل، ويعني نأخذ فيها جولة حول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى، نذكر فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، عن أحد التابعين، عن كلام بعض السلف من العلماء الربانيين. مثل هذه الكلمات وهذه المعاني اللي احنا في أمس الحاجة ليها في أزمنة الفتن، ظلمات الشهوات والشبهات وتسلط الأعداء، فدايما بيبقى القلب محتاج إلى تجديد الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا يا رب العالمين. الحقيقة جماعة، يعني إن هذه الحياة بعيدا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موحشة جدا وكئيبة بشكل كبير مهما تزينت بشهواتها. المؤمن وإن أصاب الذنب في لحظة ضعف لا يلبث أن يرجع إلى مولاه بالتوبة والاعتذار والطاعة والإصلاح، يرجع تاني يعتذر وينيب إلى الله، ولا يطيق القلب البعد عن الله سبحانه وتعالى. بتيجي لحظة ضعف، ممكن إنسان يقصر يبعد، لكن المؤمن الحق لا يتحمل البعد عن الحبيب سبحانه وتعالى. كيف وربه سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفور الودود. الغفور يغفر الذنب مهما عظم وقبح، والودود يحب عبده ويوده ويفرح برجوعه ولو فعل ما فعل. فهنيئا للتائبين الذين أرهقتهم الذنوب، ويا بشرى الغارقين الذين أوبقتهم أمواج الفتن المتلاطمة. إذا قرأ أحدنا قول مليكنا عز وجل وهو الغفور الودود في سورة البروج، فإحنا يا جماعة بإذن الله تعالى يعني في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى الليلة نسأل الله أن تكون ليلة مباركة. إحنا طبعا في ختام يوم الجمعة، فإن شاء الله تكون ليلة تتنزل فيها البركات وتفتح فيها القلوب. قول الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود في سورة البروج، ده إن شاء الله هيكون العنوان بتاع اللقاء اللي احنا هنتكلم يعني شيئا حول هذه الآية. النهاردة يا جماعة احنا بإذن الله يعني هنتكلم عن نوع شريف جدا من العلم، مش أي علم، هو العلم بالله وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. أشرف أنواع العلوم معرفة الله عز وجل. فعايزين إن شاء الله نتكلم يعني في عجالة كلام عام عن أسماء الله الحسنى عموما، ثم نخصص هذين الاسمين الجليلين الغفور الودود من خلال سورة البروج. فدرس النهاردة لا يصلح سماعه بالأذن وإنما بالقلب، والقلب فقط، لأنه كلام عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. والمسافة والطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالأقدام ولا بالجوارح، وإنما يقطع بالقلوب والأفئدة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وإياكم وجوارحنا وجميع ما يرضيه سبحانه وتعالى. لكن يا جماعة احنا قبل ما ندخل يعني في الموضوع بتاعنا محتاجين نعرف اصلا هل هناك علاقة اصلا يعني بالاحداث والواقع اللي احنا فيه، احداث غزة مثلا، احداث فلسطين، وبين الكلام عن الغفور الودود يعني، ولا احنا مثلا جايين في حتة او في سكة بعيدة خالص عن اللي بيحصل حوالينا مثلا. لا شك ان علم بالله عز وجل علم شريف زي ما قلنا يعني، وإن تدبر كلام الله عز وجل ده شيء مطلوب، لكن هل هو منفصل يعني عن الأحداث مثلا والواقع؟ إطلاقا يا جماعة في علاقة وثيقة. فالليلة هنحاول نتكلم ليه اخترنا مثلا الموضوع ده يعني في حين الأحداث اللي انتوا لا تخفى عليكم. نسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المجاهدين، وأن يربط على قلوب المسلمين، وأن يهلك أعداء الدين يا رب العالمين. خلونا نرجع بسرعة كده بالذاكرة يعني بداية من انطلاق الطوفان المبارك يوم 7 أكتوبر. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة بالنصر المبين. أول ما حصلت الأحداث يا جماعة، تفتكروا كل واحد فينا كده يعني يرجع بالذاكرة ليوم 7 أكتوبر و8 أكتوبر وبداية الأحداث تماما. أول ما حصلت الأحداث كان في يعني إيه ردة فعل جميلة جدا من معظم المسلمين الحمد لله، سخونية، وحصلت المقاطعة بشكل قوي جدا، وعبادات في ناس ما شاء الله، في بعض الشباب بدأ ينزل يصلي في المسجد مثلا، وبدأ يحس أنه عايز يغير من نفسه، شايف شباب قده وأصغر منه بيجهدوا في سبيل الله عز وجل، بيمسكوا السلاح وبيقفوا قدام الدبابات قدام، فهو على الأقل بيقول طب أنا جاهد نفسي وأنزل حتى صلي الفجر يعني. حتى بعض النساء ما شاء الله، في بعض النساء ما شاء الله اللي لبست الحجاب، ما كانتش محجبة لبست الحجاب، أو اللي كانت محجبة وحسنت من لبسها أفضل، بدأت تلبس واسع وتشوف الزي الذي يرضي الله عز وجل. وناس تانية حتى أجانب زي ما أنتوا عارفين ما شاء الله أقبلوا على قراءة القرآن بلغتهم مترجمة، وبعضهم الحمد لله ربنا شرح صدره ودخل في الإسلام زي ما أنتوا فاكرين القصص اللي حصلت في بداية الأحداث. ناس كتير حتى لما كنت تفتح السوشيال ميديا عموما، فيسبوك، تويتر، الكلام ده، تجد آيات القرآن كانت مغرقة وسائل التواصل. فاكرين سورة الأحزاب والأنفال وآل عمران، وإن الله قد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وفاكرين الآيات دي وغزوة الأحزاب والكلام ده كله كان بيتداول بكثرة وبقوة، وكان في يعني حتى بعض الناس بدأت تاخد ردة فعل تقليل بعض الأكل والشرب وبعض الرفاهيات. كلنا يمكن كنا كل واحد فينا كان متعود مثلا اللي بيشرب مثلا مشروب معين، بياكل أكل معين، واكتشف أنه هو من المقاطعة فأخذ قرار، وما كانش حتى فيه تدرج ما شاء الله، يعني ناس كتيرة خدت القرار بقوة، هو قرار ما شاء الله تثبيت وتوفيق من الله وخلاص حصل مقاطعة، وبفضل الله في ناس إلى اليوم ثابتين وما دخلش بيته ولا بقه أكل أو شرب من مشروب المقاطعة من ساعتها، بفضل الله ربنا يثبتكم ويثبتنا جميعا. المقصود أن كان في ردة فعل قوية، حتى بعض الناس كانوا بيقللوا الأكل، بيقللوا الشرب، بيحاولوا أن هم يشعروا بإخوانهم وألم إخوانهم في غزة. سبحان الله، يعني كان ردة فعل قوية لدرجة أن ما كانش حتى بيسمح أن صوت التفاهات يعلو فوق صوت المعركة. فاكرين الممثلين أو المغنين أو كده، ما كانش بيسمح وما كانش بيتعامل، حتى لعيبة الكورة فاكرين مقاطعة بعض الصفحات وبعض الكلام ده. ده لو رجعنا يعني بالذاكرة هتكتشفوا الموضوع ده حصل وهتفتكروا الأحداث دي كويس. لكن خلينا نبص بعد مرور شهور طويلة، احنا النهاردة خلاص في آخر شهر 5، فشهور طويلة لا شك حصلت، وأعتقد أننا وإنتوا يعني لمسنا للأسف حصول بعض التغيرات عن ردة الفعل الأولى. فمع طول فترة البلاء واعتياد المشهد وإلف الحدث، وبقى حدث مكرر معروف، أخبار يعني شبه محفوظة كل يوم مع الأسف، والله النهاردة قتل فلان، قتل مثلا في بيت اتهدم على أصحابه وعلى أهله، فسبحان الله للأسف بقت أمور يعني مش عايز أقول بقت شبه أحداث طبيعية يومية روتينية، وبقى الناس خلاص يعني كثرة اللماس يفقد الإحساس يعني زي ما بيقولوا يعني، فبدأ التقصير يرجع، الانتكاسات، ترك المقاطعة بقى فيه تساهل أحيانا، طبعا مش بتكلم عن كل الناس، نتكلم عن بعض الناس، وإلا فالحمد لله بفضل الله عز وجل في قطاع كبير من المسلمين والمسلمات الحمد لله ثابتين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. لكن احنا بنحاول نحلل الواقع يعني واللي حصل. التفاهات للأسف يا جماعة بدأت ترجع تاني، خناقات الكورة والأهلي والزمالك والكلام الفاضي ده بقى يرجع تاني كتير، المسلسلات والأفلام، وشفت المغني فلان والمشكلة بين فلان الممثلة ومش عارف مين، يعني بدأ للأسف التفاهات تعلو مرة أخرى، والناس تعتاد المشهد وكأنه بقى حدث يعني على جنب على هامش الحياة، وإحنا بقينا خلص كل واحد عايش تاني في حياته، لدرجة أن بقى حتى يعني للأسف كتير من الناس أغواهم الشيطان ورجعوا تاني لبعض الذنوب والمعاصي. ففي ناس كانت في بداية الأحداث ما شاء الله زي ما قلنا أخذوا قرارات، فلانة اتحجبت ما شاء الله، فلان كان بيشاهد المحرمات أخذ قرار أنه يقاطع هذه المواقع وبدأ الحمد لله يقاطع تماما هذه الذنوب والمعاصي. بعد فترة جماعة يعني زي ما بنقول طول الأمل طول الأمد، حصل نوع يعني من الخلص الاعتياد بتاع المشهد، فناس كتيرة رجعت تاني للحرام، بعضهم للأسف رجع تاني تقلع الحجاب، يترك الصلاة في المسجد، يرجع تاني للذنوب، يرجع تاني. فبدأ الشيطان يتسلل إلى قلوب العباد بأخطر أنواع الوسواس. بدأ يجي لبعض الناس اللي هم بعد ما الحمد لله أخذوا قرارات كويسة في حياتهم، رجعوا تاني في لحظات ضعف إلى الذنوب مرة أخرى، إلى المعاصي. بدأ الشيطان يجي يقول لبعض الناس أنت منافق، أنت مرائي أصلا، أنت كنت بتصلي عشان الناس، أنت أصلا لبست الحجاب عشان الناس. طب إيه فايدة ساعات يعني يوصل لك، حتى عايز يوصلك لدرجة من اليأس والإحباط، يقول لك أديك شفت عمال تسمع دروس يا عم وتطلب العلم وتخش بعض البرامج وتقرأ بعض الكتب، ما فيش فايدة، أدي الذنب اللي كنت بطلته ورجعت له تاني. ايه فايده بقى طلب العلم؟ ايه فايده سماع الدروس؟ ايه فايده الصحبه الصالحه؟ خلاص كل حاجه انتهت، انت منافق، انت اصلا مش نافع في طريق ربنا. ويفضل الشيطان يوسوس بهذه الوساوس لدرجه ان بعض الناس بيقتنع بالكلام ومش واخد بالهم ده كلام الشيطان اصلا، ويبدا يسد فعلا انا منافق، انا مرائي، انا حتى لما ممكن اعمل ذنوب في الخلوات ومحدش شايفني، بس انا قدام الناس كويس، لكن انا منافق. انا يبدا الشيطان ايه يوصلك لدرجه من الياس والاحباط، ويقول لك يعني الناس عماله تموت وانت عمال تنظر الى المحرمات، الناس بتموت حواليكي وانت مش عارفه تاخدي قرار في ذنب معين، تنهي علاقه محرمه او غيره. فمحتاجين يا جماعه يعني وقفه النهارده مهمه جدا مع الموضوع ده. يعني الناس اللي ارهقتهم الذنوب ورجعوا تاني لشيء من التقصير، وكلنا مقصرين يا جماعه، وكلنا لا نستطيع ان نوفي الله عز وجل حقه سبحانه وتعالى، وحقه علينا كبير وعظيم. لكن يمكن مع طول الأمد كما قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمن أسباب قسوة القلوب يا جماعة مسألة طول الأمد، يعني طول المدة وطول الفترة بيبقى شيء بيخلي الناس تفتر عزائمها والقرارات القوية اللي بناخدها في لحظة حدث معين. وخد بالك يعني الكلام حتى مش عن غزة بس، يعني انت لو فكرت في حياتك هتلاقي في ناس لحظة مثلا لا قدر الله واحد مات صاحبه مثلا اللي كان بيحبه، فجأة ممكن ياخد قرارات كتيرة تغير، يعني يعيد تفكيره مرة أخرى في طريقة حياته. إذا فلان مات فجأة كده هو شاب صغير، طب يبدأ يتوب ويرجع وهكذا، ممكن بعد فترة للأسف خلاص ينسى الموضوع. وهكذا الأحداث العنيفة اللي بتحصل في حياة الإنسان سواء مستوى الشخصي الفردي أو مستوى الجماعي بتخلي الإنسان أحيانا ياخد قرارات حلوة، لكن الإشكال كله زي ما قلنا في طول الأمد، والقرآن تكلم عن هذه الظاهرة دايما، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطول الأمد وطول المدة طول الفترة والاعتياد بتاع المشهد بيخلي القلوب تقسو تاني. ولذلك كان سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنوات. يعني ده سبحان الله العظيم. والمبشر في الموضوع يا أخوانا إن لو أنت تأملت الآية اللي بعد دي مباشرة في سورة الحديد اللي هي ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وفي نهاية الآية زي ما قلنا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، الآية اللي بعدها مباشرة في سورة الحديد قوله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فيها بشرة جميلة جدا، مع أن الآية لو أنت نظرت لأول وهلة يعني إيه معنى الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أرض ميتة مثلا نشفة في الصيف شهور الحر والكلام ده، فبعد فترة ربنا بينزل المطر بعد موت هذه الأرض، تبدأ الأرض دي الحمد لله تنزل، تأتي شهور المطر وينزل المية، فالحمد لله النباتات تبدأ تطلع والأرض تخضر مرة أخرى، فحاجة جميلة ماشي. لكن هل في علاقة بين هذه الآية والآية السابقة؟ نعم، وفيها بشرة عظيمة لو أنت فهمت العلاقة. ما تاخدش بس المعنى السطحي بتاع اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وتقول أن والله الأرض الناشفة ربنا قادر أن هو ينزل المطر في الأرض دي تطلع نباتات وتبقى لونها أخضر وجميل وزاهي كده وحلو. لا، الموضوع مش بس كده، الموضوع فيه لفت نظر. كان الإمام من السلف صالح المري رضي الله عنه يقول عند كلامه عن هذه الآية يقول المعنى أن الله عز وجل يلين القلوب بعد قسوتها، يعني زي ما ربنا عز وجل تكلم عن الآية اللي قبلها مباشرة في الحديد في سورة الحديد أن فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، إن مهما القلوب وصلت إلى درجة شديدة من القسوة فأوعى تيأس من نفسك وأوعى تظن أن دي النهاية. لا، اعلم، شوف كلمة اعلموا، الآية اللي بعدها اعلموا ده علم محتاج تتعلم هذه المسألة، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أن الله يستطيع أن يحيي الأرض الحسية بالمطر فهو سبحانه وتعالى قادر إن هو يحيي قلبك بعد موته بالذنوب والمعاصي، هو قادر عز وجل وهو كريم سبحانه وتعالى. لذلك الإمام ابن كثير في التفسير كان بيقول في هذه الآية إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارة بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الوابل اللي هو المطر الكتير يعني، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال. فأوعى تيأس من نفسك مهما حصل، مهما حصل خلال الشهور اللي فاتت، حصل نوع من التقصير، حصلت ذنوب، حصلت فواحش، أيا كان، أوعى تستسلم لنزغات الشيطان اللي احنا حكيناها. يجي يقول لك انت منافق، انت مش نافع، الناس بتموت وانت برضو مصر على الذنوب والحاجات التفاهات اللي انت بتعملها، انت مش نافع في طريق ربنا. كل ده من الشيطان. وخلي عندك امل كبير ان الله عز وجل يحيي الارض بعد موتها فيلين القلوب بعد قسوتها. الحقيقه كان ممكن النهارده نجعل محور لقائنا حول هذه الايه العظيمه وهي تستحق، اللي هي في سوره الحديد، لكن انا رايت والله اعلم ان احنا نختار الايه اللي في سوره البروج وهو الغفور الودود عشان نفتح لنفسنا باب عظيم على أسماء الله الحسنى. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. فكلام عام أولا نبدأ بيه عن العلم بالله تعالى وأسماء الحسنى، قلنا أن ده من أشرف العلوم، وبعد كده إن شاء الله نتكلم كلام سريع خاص عن الغفور الودود. إذا بدأنا يعني بالكلام العام عن أسماء الله الحسنى يا جماعة، قلنا أن ده من أشرف العلوم، فسبحان الله يعني من الكتب الجميلة اللي أنا برشحها، وإن شاء الله في آخر اللقاء يعني برضو نذكر بعض التوصيات أو بعض الكتب والمراجع اللي حابب يستزيد في الأمر يعني. لكن كتاب لأنك الله للشيخ علي جابر الفيفي، يعني كتاب جميل جدا، كتاب اسمه لأنك الله، وكان عامل جزء جميل جدا، وبعد كده ما شاء الله ربنا كرمه وأصدر جزء جديد، فبقى كتاب جزئين صغيرين يعني، حاجة بسيطة ولغة سهلة وجميلة، فاحنا برضو هنستعين به يعني في هذا اللقاء، لأن لي إشارات جميلة في موضوع أسماء الله الحسنى اللي عاوز يبدأ يعني حد مبتدئ حابب يقرأ في هذا العلم الشريف. كان بيقول سبحان الله في مقدمة الكتاب، بما أننا بنتكلم عن أسماء الله الحسنى، بيقول لدي يقين أن تعلق القلب بالله وعلمه به ومراقبته له وحبه وخوفه ورجاءه كما أنه سر سعادة الآخرة. يعني زي ما المعاني العظيمة دي من العبادات، تعلق القلب بالله والعلم بالله، كل الناس عارفة أن دي حاجات هتاخد عليها حسنات، ففي الآخرة إن شاء الله تعالى ممكن مثلا تكفر ذنوبك تدخل الجنة. هو بقى جاي عايز ينقلك لمعنى تاني، كان ده معنى مفروغ منه، كلنا عارفين أن ده عمل عظيم عند الله، لكن بيقولك كما أنه سر سعادة الآخرة فإنه سر سعادة الدنيا كذلك، وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماما إن وجه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته سبحانه وتعالى. فشوف الكلام الجميل يا جماعة، والله دي جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. لذلك كان الإمام تيمية رحمة الله عليه بيقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، معرفة الله وحبه والقرب والشوق إليه سبحانه وتعالى. فالشيخ هنا بيقول لك ان يا جماعه مساله العلم باسماء الله الحسنى دي مش مجرد سعاده في الاخره، وانك انت مثلا خدت حسنات هتخش بيها الجنه، وان كان ده شيء عظيم وكلنا محتاجينه، لكن بيقول لك وانت هتعيش في الدنيا اصلا في سعاده، وان مرحله الاحزان والوساوس والكروب وكل الحاجات اللي بتنغص عليك حياتك ستنتهي تماما، بشرط انك انت توجه بوصله القلب، خلي اظبط البوصله كده إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته، إلا الله سبحانه وتعالى. فتسيبك من المخلوقين، لا تتعلق، ما تخليش قلبك يتعلق بالمخلوقين حواليك، وخلي كل اهتمامك وكل اشتياقك وكل تعلقاتك القلبية إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يعني محتاجين نعرف ربنا، ما احنا ازاي هنعمل كده، ازاي نحب ربنا، ازاي نتعلق بربنا لو احنا مش عارفين ربنا عز وجل. فده من الكلام العظيم جدا. زي بيقولك باب أسماء الله الحسنى، يعني باب إيماني عظيم يدلف العبد من خلاله إلى عالم قدسي خاص، يجعل النفس تسجد تعظيما والروح تتبتل خشوعا وحبا. فبيقول من وظائف أسماء الله الحسنى أو المعرفة بها، إن إحنا يا جماعة في هذه الدنيا زي ما قلنا دنيا موحشة، فهذه الكلمات معرفة أسماء الله الحسنى والتدبر فيها كأنها كلمات تنزل على العبد على أكتاف قد أتعبتها الأوجاع، وتمسح على رؤوس صدعتها الآلام، فيريد بهذا العلم الشريف أن يواري بأحرفه الدموع وأن يطفئ لهيب الضلوع. إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون تتبدد أياما في لهيب تلك الصحراء ودوامة كثبان القلق النفسي. بنعيش يا جماعة في قلق، ومع كل مشكلة، ممكن مشكلة بسيطة بتحصل لك في شغلك في حياتك في علاقاتك تلغص عليك اليوم كله، وتحس ان الدنيا يعني عياذا بالله اسودت كده في وشك، والدنيا خلاص بقى أهم لا يطاق. كل ده خد بالك من يعني تحزين الشيطان وإبعادك عن الله سبحانه وتعالى. معرفتك بأسماء الله الحسنى هتغير حياتك تماما، والله هتغير حياتك تماما مهما كانت الصعاب والمشاكل اللي انت عايش فيها. لذلك بيقول ان دوامة من كثبان القلق النفسي بتحيط بالإنسان اللي هو بعيد عن هذا العلم الشريف، دايما عايش في قلق نفسي. لذلك هو هنا بيخيرك في بداية الكتاب بيقولك اختر الله معرفة وإيمانا ويقينا وعبادة وخضوعا ثم أنسا وسعادة وهناء، أو اختر التيه والضياع والاختناق والشعور بالكآبة والتمزق النفسي. يا الله، يعني بيقولك انت قدامك طريق الاثنين، يا إما تختار معرفة ربنا عز وجل والإيمان به، وبعد كده المعرفة دي مش معرفة نظرية يا جماعة، ده هي معرفة تؤدي رغما عنك إذا كانت معرفة حقة صادقة وصاحبها التوفيق من الله، إن الجوارح والإنسان كله هيتغير، هيتغير تماما، ويبقى فيه إيمان ويقين وعبادة وخضوع ثم أنسا وسعادة وهناء. تيجي بقى سعادة الدنيا والله قبل سعادة الآخرة. أو اختر التيه، والعياذ بالله لو أنا هأعرض عن معرفة ربنا عز وجل، إنسان عايز يعرض خلاص عن فإن له معيشة ضنكة زي ما أنتم عارفين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فواحد عايز يختار البعد عن الله عز وجل عشان يتوهم إن السعادة هتبقى في بعض الذنوب بعض المعاصي بعض الحاجات، أو اختر التيه، خد بالك أنت كده بتختار والعياذ بالله طريق التوهان والضياع والاختناق والاكتئاب والتمزق النفسي. النفس يا جماعة بتصرخ، الروح بتصرخ، بتترهل بتتمزق بسبب الذنوب والمعاصي. فبنحتاج هذه القوة العظيمة التي تنتشلنا من هذه الظلمات. فكل ده بيأتي بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا باب عظيم جدا من العلم، لازم دايما نذكر بعض دي مسألة العلم بالله عز وجل. كذلك من الكتب المفيدة جدا كتاب اسمه هنيئا لمن عرف ربه للشيخ خالد أبو شادي. هنيئا لمن عرف ربه، برضو جزئين، يعني برضو جزئين، فاحنا كده قلنا لأنك الله برضو جزئين، وهنيئا لمن عرف ربه جزئين. الكتابين الصراحة يعني أجمل من بعض، ويعني حاول تخلي ليك ورد من هذه الكتب تقرأ وتطالع فيها، يعني مقدار بسيط كده تقرأ كل أسبوع شوية كل يوم شوية أيا كان. هنقول بعض التوصيات يعني إن شاء الله في نهاية اللقاء إذا أذن الله عز وجل. في كتاب هنيئا لمن عرف ربه نقتبس بعض الكلمات، لأن الصراحة كلمات يعني عظيمة جدا ومهمة جدا، وإحنا في أمس الحاجة ليها. كان الشيخ أول ما بدأ الكتاب قال أن هذا الكتاب عبارة عن سباحة في بحر المعارف الإلهية. يعني هذا هو العلم يا جماعة، هو ده العلم. للأسف كتير من الناس لما بيذكر العلم، حتى بيذكر العلم الشرعي مثلا، بيتصور أو بيجي في مخه إن أنا هطلب علم شرعي فهعمل إيه، فأنا عايز أعرف مثلا أحفظ بعض المنظومات، بعض المتون، أقرأ بعض الشروح، يعني أفهم بعض المسائل الفقهية، أعرف بعض أحكام التجويد. لا شك إن ده كله مفيد وكله ده علم ومطلوب وخير وحاجة جميلة، لكن للأسف لو أنت تظن إن هذا فقط هو العلم فقد فاتك الباب الأكبر من العلم، وهو تدبر الله عز وجل ومعرفة الله. بعض الناس يا جماعة فاكر إن العقيدة مجرد مسائل نظرية بتحفظها وتقعد بقى تتناقش وترد على المخالفين وتنظرهم وتتخانق معاهم وتقصف جبهاتهم، وخناقات على الفيسبوك وخناقات في اليوتيوب، وفلان مش عارف بيقول ايه فلان بيقول ايه. وسبحان الله يا جماعة، فين الاعتقاد الذي يغير صاحبه أصلا ويرفع الإنسان من درجة إلى درجة إلى الله عز وجل؟ هو ده معرفة الله عز وجل والعلم بأسمائه الحسنى، ده من أهم أبواب العقيدة أصلا. فده من المعارف الأساسية اللي احنا محتاجينها جدا. لذلك بيعجبني يعني من البرامج العلمية، ربنا يحفظه الشيخ أحمد السيد ربنا يبارك فيه، برنامج زي البرنامج منهاجي مثلا، لما بيقدم العلوم بيقدمها بالمحور التزكوي اللي هو النفس بتحتاجه، في كلام عن رقائق مثلا القرآن، تزكية النفوس، الحاجات دي بجانب المسائل الأخرى اللي هي الفقهية مثلا والعقدية العلمية المهمة اللي احنا محتاجين برضو نتعلمها. لكن بيحاول ان هو في المنهج ما شاء الله يمزج ده يمزج ده مع ده، يعني بيعمل خليط كده بحيث ان انت القلب يتعلم كما ان العقل يتعلم. فأنا أنصح كذلك ببرامج زي برامج الشيخ الفاضل أحمد السيد ربنا يبارك فيه وغيره طبعا من الأفاضل ربنا يبارك في الجميع. فنيجي نقول إن سبحان الله في بداية كتاب هنيئا لمن عرف ربه، وأصلا عنوانه لوحده جميل، يعني هنيئا لمن عرف ربه، يعني يا بخته اللي يعرف ربنا بجد. ذلك كان مالك بن دينار رضي الله عنه يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. مساكين، تخيل واحد عاش حياته كلها بالطول والعرض، مليونير يا سيدي، معاه فلوس الدنيا كلها، بس ما يعرفش ربنا، مات خلصت دنيته، خلص الامتحان بتاعه وهو ما يعرفش ربنا، مصيبة. واحدة ملكة جمال العالم مثلا، أشهر واحدة الفيسبوك كله بيتكلم عنها وصورها انتشرت في كل مكان وبقى كل مثلا، طب وبعدين وماتت على غير رضا الله عز وجل، استفدنا ايه؟ دي مصيبة. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، دول خسروا في الاختبار، دول مش فاهمين هما دخلوا ليه. تسوى ايه الدنيا بالنسبة للخلود في الآخرة؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها معرفة الله ومحبته والشوق إليه. فلذلك بنقول يا جماعة ده من أعظم المعارف، أسماء الله الحسنى، تدبر هذه الأسماء ومعرفة هذه الأسماء. فلذلك بيقول إن يعني الشيخ في الكتاب هنيئا لمن عرف ربه بيقول إن إحنا محتاجين نملأ خزائن اليقين من روافد معرفة رب العالمين. الواحد يا جماعة عشان يعرف يثبت على المدى الطويل والفتن ما تهزهوش، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات، إزاي نملأ القلوب؟ هتملاها بإيه؟ لو أنا عمال أتابع بس يعني بعض الحسابات التافهين والتافهات حواليا في كل مكان وما فيش رافد، إحنا عايزين زي البنزين كده اللي هو معرفة أسماء الله الحسنى أعيش بيها. فملء خزائن اليقين من روافد معرفة رب العالمين وبناء قلعة الثبات بإبصار القلب لأنوار الأسماء والصفات، بناء أسوار عالية حول أرواح المؤمنين الغالية. يعني يا جماعة روح المؤمن دي روح غالية، حرام تعمل في نفسك كده، حرام تحرم نفسك من الغذاء بتاعها. يعني تخيلوا يا جماعة لو واحد قاعد يجوع نفسه مثلا 10 أيام و20 يوم ما بيأكلش، يبقى بيعذب نفسه، الناس حتى تقوله أنت هتنتحر، أنت بتموت نفسك. فليه تعمل كده في روحك؟ بناء أسوار عالية معرفة أسماء الله الحسنى بتبني الأسوار العالية حول أرواح المؤمنين الغالية، روحك غالية أغلى من جسدك حتى، فابني الأسوار اللي تحفظك من يعني شياطين الجن والإنس. فلا تنال منهم هموم ولا ظنون ولا سهام الشهوات الفانية. كل ما سبحان الله الإنسان ربنا عز وجل يفتح عليه في معرفة الله يعرف ربنا بجد، والله يا جماعة يبقى أسعد الناس. لا تنال منه الهموم، عندك مشاكل في حياتك، لا هتبقى أبسط ما تكون، لا تتخيل إيه اللي هيحصل، هتبقى حاجة بسيطة جدا، حاجة عابرة جدا، مش الهم اللي أنت بتصحى وتنام فيه أبدا. حياتك هتتبدل لو عرفت أنت مخلوق ليه وبتعامل مين سبحانه وتعالى، وهتعرف تحط المخلوقين في قدرهم، والمشاكل هتعرف تحط كل مشكلة في قدرها. فلا تنال منهم هموم ولا ظنون ولا سهام الشهوات الفانية. حتى الشهوات، السهام بتاعت الشهوات، السهم المسموم اللي بيبقى عاوز يخترق قلبك ويبعدك عن ربنا عز وجل، كل ما انت تسلحت بمعرفة الله عز وجل فسبحان الله ده بيقويك ضد هذه الهجمات الشرسة اللي احنا بنحياها كل يوم وليلة. فلذلك خير ما يعني يتقرب به الإنسان إلى ربه هو هذا العلم. مبارك عليك هذه المعرفة فإنها عنوان الشفاء، والله يا جماعة شفاء القلوب في مثل هذه المعارف والعلوم. أبشر إن يعني أنت دخلت إلى هذا الباب من العلم بقلب واع، ويعني ستجد نفسك بتتغير تماما في مسألة القرب من الله. ولذلك أنتوا فاكرين سيدنا موسى عليه السلام في سورة طه كان بيقول إيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى، يعني أنا جيت لك بسرعة يا رب قبل الميعاد اللي كان محدد. سيدنا موسى جه بدري، عارف زي اللي بيروح للصلاة بدري كده مش قادر يستحمل، يعني أنا عايز أروح خلاص الأذان، يعني طب لسه الأذان، يتجهز ويتوضى. وعجلت إليك ربي لترضى، ده بسبب معرفته العظيمة بمن هو الله عز وجل. غير واحد تاني يعني هو بالنسبة له مسألة كلها تأديت واجب، لازم أقوم أصلي بقى أحسن الفرض هيخرج وقته. فقارن بين حال هذا الشخص في محبته وسروره بالعبادة، وبين الآخر اللي هو المسألة كلها تأديت واجبات وتكاليف شاقة وهو مش عارف هو بيعمل كده ليه. فالمسألة يا جماعة كل ما تعرف ربنا كل ما قلبك يطير، كما قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب لطار القلب إلى الجنة شوقا وفرارا من النار. سبحان الله العظيم. ولذلك كان يعني قال الحسين بن أحمد الصفار: سئل الشبلي وأنا حاضر أي شيء أعجب. يعني الشبلي كان أحد العلماء، سألوا مرة: إيه أكتر حاجة عجيبة أنت شفتها في حياتك؟ قال: قلب عرف ربه ثم عصاه. مستحيل الإنسان اللي يعرف ربنا عز وجل يبعد عنه، لأنك أنت لما تعرفه بجد هتحبه، مش تعرف تبعد عنه. قلب عرف ربه ثم عصاه. فمحتاجين نرجع، لذلك احنا بنقول يا جماعة طول المدة والرجوع تاني للانتكاسات والمعاصي ده أمر وارد، أمر وارد يا جماعة. وربنا هو الغفور الودود، ودي الآية اللي احنا يعني بنطوف حولها النهاردة. ولكن بنقول ان سبحان الله انت بتعمل هذا السور العظيم حول قلبك عشان اصلا ما توصلش للمرحلة دي. طيب اذا في يوم من الايام في لحظات ضعف سقطت زلت قدمك، ده مش معناه انك انت منافق ولا انك انت وحش ولا خالص خالص، معناها انك انت هتبقى عارف ساعتها برضو ان الله هو الغفور هو الودود، هتلاقي الابواب مفتوحة انك انت ترجع في اي لحظة. فده يا جماعة من حسنات معرفة اسم الله واسماء الله عز وجل. وهنا كمان يعني بيتكلم في الكتاب عن واقع مخجل للأسف، بيقول انك انت قد تجد كثيرا من الناس يعرفون عن كل شيء شيئا، فاذا تعلق الامر بالله ومعرفته فوجئت منهم بواقع مخجل. ان تجد الرجل، بيديك امثلة مثلا، يتحدث عدة لغات أجنبية بطلاقة، تلاقي الراجل ما شاء الله يتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني وبالأكسنت كمان واللهجات وكل حاجة. فإذا جاء إلى تلاوة آية من كتاب الله فكأنه أجنبي. هو مش العيب أنك أنت تكون عارف بعض اللغات أو كده، لكن الإشكال إن هذه الأمور تستحوذ على قلبك وتبقى هي عصارة حياتك وفكرك وعلمك اللي أنت حطيت فيها وقتك وجهدك وفلوسك. وفي الآخر أقارن بين حالي في هذه المعرفة وحالي بمعرفة كلام الله عز وجل أو معرفة الله سبحانه وتعالى، لا للأسف المقارنة مش كويسة. أن تجد عند الحديث في السياسة مثلا تلاقيه ما شاء الله محلل سياسي بارع، يعني حتى لما نتكلم في التفاهات للأسف، كرة القدم، سوق العمل، مشاكل زوجية، الفن، الموضة، أيا كان، تجده ملما بالآراء المختلفة والمدارس المتباينة ويبهرك بشدة إلمامه بالموضوع وتأثره به. يعني الشيخ هنا بيقول في الكتاب أنك أنت ممكن تلاقي الراجل ده افتح أي موضوع معاه ما شاء الله ثقافة عالية جدا في كل المسائل، الجد منها والتافه والنص نص، لكنك لو طلبت منه أن يتكلم عن ربه عدة دقائق، طب ما تكلمنا شوية عن ربنا خمس دقائق كده، ما احنا بقالنا ساعتين بنتكلم، فلربما لا يستطيع إكمال خمس دقائق، ولو تكلم لكان ذلك بقلب بارد وعبارة متكلفة. هو الشيخ يعني بيقول لي دي مشكلة يا جماعة، ان احنا بجد حتى كلامنا عن ربنا او كلامنا عن الدين تحس ان هو كلام محفوظ، يعني شوية خطب جمعة على شوية يعني حاجات كده واقتباسات وخلاص، لكن ليست هي المعرفة التي تخترق اعماق القلوب. الشيخ هنا بيقول طب ليه، لماذا صرنا الى هذا الواقع ان الناس ممكن تجدها ما شاء الله وصلت الى مراحل حلوة في بعض امور الدنيا، ومع ذلك في جانب معرفة الله عز وجل بعيد بعيد خالص، وإذا تكلمنا بيبقى كلام يعني إيه أهو، يعني كلام محفوظ ومكرر وبارد. بيقول لأن هذا العبد اهتم وأحب وأقبل وعايش ما أحب، وبقي أن يفعل الشيء ذاته مع ربه، أن يعرف الله فيفهم عنه. يعني سبحان الله بيقول لك لأن الشخص ده هو حط عصارة جهده وفكره وعقله وأحيانا فلوسه في معرفة شيء معين أو تعلم شيء معين فبرع فيه، لكن لما بيجي عند ربنا هو يعني مش عايز يحط عقله وقلبه ويقبل بمثل هذه الجدية، لا يعني ممكن يفضل طول عمره ويعني ما فتحش كتاب واحد أو حتى ما سمعش درس في أسماء الله الحسنى، يعني ما فيش، لا يعني عادي خلاص أنا عارف أن ربنا سميع العليم العزيز الحكيم، ممكن حتى يقعدوا يغنوها الأغنية يعني والعزو بالله يعني وخلاص. إنما طب فين اللي أنت بتقوله ده؟ فين هذا الواقع اللي ممكن فعلا يحصل فيه تأثير بمثل هذه المعرفة؟ شيء قليل وبعيد. ليه؟ لأنه بيقول لك إحنا مش بنعايش هذه المعارف كما نعايش معارف الدنيا للأسف. فدي مسألة مهمة يا جماعة، محتاجين يعني نهتم بهذا العلم لأنه بيفرق جدا في الإنسان. معرفة الله جماعة هي نوعين، يعني في معرفة عامة يعني معرفة إقرار يشترك فيها كل الناس زي ما كنا بنقول، يعني لو سألت أي واحد هو مين الرزاق يقولك ربنا، طيب هو مين اللي خلقنا، مين الخالق الله، طيب مين أي حد، حتى لو سألت واحد ساعات يعني إيه والعياذ بالله كل حياته كبائر ومعاصي فواحش، بل حتى لو مش مسلم أحيانا يقولك آه هو في رب هو اللي خلق كل الناس وكده. فدي معرفة عامة بنسميها معرفة عامة بالله، مش دي المقصودة، لأن دي معرفة يشترك فيها كل الناس، معرفة مجرد إن هي إيه شيء كده الناس عارفاه وخلاص، لكن ليس له حقيقة. هل اللي بيقول لك إن ربنا ده هو الرزاق، لو سألته مين الرزاق هيقول لك الله، ممكن تلاقيه شغال شغلانة حرام. طب ما أنت بتقول إن ربنا هو الرزاق ببقك، لكن فين تأثير هذا الفعل؟ هل في انفعال قلبي بهذه المعرفة ولا مفيش؟ هل العقيدة يا جماعة مجرد كلمات تحفظ وأقوال تردد ومجادلات ومناظرات، ولا شيء كان يفعل كما يفعل في قلوب الصحابة؟ تختلف حياة الإنسان جذريا، ينتقل من بيئة إلى بيئة تماما بسبب أن هو عرف شيئا عن آية من كتاب الله أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا مش بنتكلم هنا عن هذه المعرفة العامة اللي كل الناس بيشتركوا فيها، لكن مين اللي بياخد قرار في حياته بجد بناء على أنه عرف أن الله عز وجل مثلا هو الرزاق، فأنا هسيب الشغلانة الحرام دي لأن ربنا هو اللي هيرزقني مش المدير ولا الشركة دي، أو إن أنا مثلا هترك هذا الأمر المحرم عشان ربنا هيكرمني بالحلال في أمر آخر، لأن أنا عارف إن ربنا عز وجل هو السميع العليم، عارف إن أنا مثلا سبت الإيه الحاجة الحرام دي، هو عليم بهذا الأمر وشايف اللي أنا بعمله فهيكرمني. القرارات القوية دي بتخرج عن المعرفة اللي هي من النوع الثاني، المعرفة الخاصة. المعرفة الخاصة يا جماعة بالله هذه هي التي توجب الحياء من الله والمحبة وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. هذه المعرفة هي التي نستهدفها، هي اللي في العلم بالله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. يعني بيقول لك سبحان الله هذه المعرفة رغم ان هي في الاول في الاساس بتبقى معرفة قلبية، ممكن تبقى نايم على سريرك كده يعني ما تحركتش في مكان، بس عندك من العلم بالله عز وجل واسمائه ما يجعلك سبحان الله ان تطير الى الله عز وجل، انك انت تعرف تاخد قرارات في حياتك لما تصحى، لانك انت نايم وموقن ان الله عز وجل مثلا هو الفتاح، فالمشكلة اللي مؤرقة حياتك ومخليك تنام وانت زعلان وشايف ان في مشكلة ملهاش حل سواء عندك في الاسرة لا قدر الله او في الشغل او في اي حاجة حتى او في الرزق او ايا كان، او حتى ذنب انت مش قادر تتخلص منه وتبطره، معرفتك الحقة باسم الله الفتاح يفتح لك كل المغاليق التي تتخيلها، كل المغاليق، اي حاجة مقفولة بقفال الدنيا كلها هتطير بسبب ان الله هو الفتاح مثلا، ده على سبيل المثال. فما يبقاش في حزن ولا في نكد، بل في امل وفي حياه، في روح اخرى تتوثب. لذلك ابن القيم بيقول لك هذه المعرفه شانها عجب وفتحها عجب، فلا يستوي الانسان اللي حياته مجرد معرفه عامه والاخر اللي فيه معرفه تفصيليه خاصه بكل اسم من اسماء الله الحسنى. فمن عرف الله يا جماعه اشتاق اليه سبحانه وتعالى، ولذلك كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام إن لله عز وجل 99 أسماً 100 إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة. فهو العلماء تكلموا يعني إيه من أحصاها، يعني هل هو مجرد أن هو يعني بيعدها كده يقول لك الله هو السميع العليم الرحيم، للأسف زي ما بقت أغنية والناس بتنشدها وخلاص، وممكن بعد الأغنية دي ممكن تشوف كل أنواع المعاصي والعياذ بالله في الأفراح وكأننا مش فاهمين أصلا إحنا بنقول إيه. فتحولت هذه المعارف الشريفة إلى مجرد يعني من تسويل الشيطان إلى أغاني وإلى سبحان الله يعني. لكن من أحصاها؟ أحصاها يعني ليها مراتب كما قال ابن القيم، إن أولا إحصاء الألفاظ، يعني أنت عرفت هعرفها، دي خطوة رقم واحد، أن الله مثلا من أسماؤه أن هو الرقيب الغفور الودود العزيز الحكيم، ده الإحصاء أن أنا هعدها وهعرفها. لكن كتير من الناس بيقف حظه من العلم بهذه المرتبة الأولى فقط، اللي هو أنا عرفت الأسماء أنا ممكن أسمع لك 10 أسماء مثلا أو 20 اسم كمان. لا، في بقى مراتب تانية عايزين نترقى فيها. المرتبة الثانية فهم معانيها، أنا عايز أفهم، طب أنت بتقول لي أن الله هو العزيز، أنا عايز أقعد أذاكر بقى الاسم ده وأشوف أنا هستفيد إيه وإيه اللي ممكن يتغير في حياتي، لمعرفة الحق أن هذا الله سبحانه وتعالى, أن هذا الاسم هو من أسماء الله عز وجل. طب يعني الله عز وجل هو الرقيب, إزاي حياتي ممكن تتغير بهذا الاسم؟ الله عز وجل هو الرحمن, فنفس الموضوع ده بقى مرتبة تانية. نبدأ نشوف معاني هذه الألفاظ, مدلولات هذه الأسماء. مرتبة التالتة, ودي من أعظم المراتب, دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء, كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء ده يا جماعة مش مجرد دعاء, يعني انت بس بتقول يا رب يا غفور اغفر لي مثلا, ده أحد أنواع الدعاء. دعاء نوعين, في دعاء اسمه دعاء الطلب والمسألة, اللي هو انت بترفع ايدك وتقول يا غفور اغفر لي ذنبي, ده أمر شريف, لكن ده أحد أنواع الدعاء, اللي هو دعاء الطلب والمسألة, بتطلب من ربنا حاجة أو بتسأله حاجة. لكن في نوع تاني اللي هو دعاء الثناء والعبادة. الثناء والعبادة يعني أنا ممكن حياتي كلها تتغير بسبب اسم من أسماء الله الحسنى, فأفضل أعبد وأتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. من أثار معرفة الله عز وجل يا جماعة, من عرف الله لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلا, لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلا, فلا حزن مع الله أبدا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار, فاكرين يا جماعة قال سيدنا أبو بكر الصديق إيه؟ قال له لا تحزن إن الله معنا. فأنت شدة معرفة الله شدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالله تجعله في مثل هذه المواقف والكروب العظيمة والأعداء محيطين بينا, لو أن أحده نظر تحت قدميه لرآنا وكان الموضوع خلاص, يعني كان قريش أعلنت أن كنتوا تجيبوا محمد وأبو بكر حيين أو ميتين وفي مكافأة عظيمة للموضوع ده. فتخيل في هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحزن, تزعل ليه؟ إن الله معنا, وفي حد يبقى معايا ربنا ويحزن؟ هذه معرفة الحقة بجد, مش مجرد كلمات بتردد. فإحنا محتاجين يعني طبعا عمرنا هنبقى زي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا زي الصحابة رضي الله عنهم, لكن يعني ناخد نصيب من هذا العلم لعلنا نقترب من هؤلاء. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا, إن التشبه بالكبار فلاحوا. فدل هذا المعنى على أنه لا حزن مع الله, وأن من كان الله معه فليس معه غير الفرح به. إنما الحزن يا جماعة كل الحزن لمن فاته حظه من الله, أما من عرف الله وحصل رضاه فعلى أي شيء يحزن, ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. فيعني اللي عنده كل الدنيا بس مش معاه ربنا يفرح بإيه في هذه الدنيا؟ ذلك ربنا عز وجل بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس عمالة تتكالب على الدنيا, تجمع هنا وهنا وهنا وهنا, فكرة ان هي دي السعادة, فكرة ان هي ده الفرح يعني. لكن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن اعظم فضل الله ورحمته على العبد ان هو يرزقك انك انت تتعرف الى الله قبل ان تلقى الله, لان هتعيش في سعادة الدنيا قبل سعادة الاخرة. فدي كلها من يعني ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى بشكل عام, حاجات عظيمة جدا. فإحنا يعني يا جماعة بننبه على أن أعمال القلوب تفضل أعمال الجوارح, لعل ذرة من أعمال القلوب تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح. ففي حاجة اسمها أعمال القلوب, القلب ده ليه شغل. معرفة أسماء الله الحسنى بتخش رقم واحد في قلبك, تغير تفكيرك كله, وبعد كده تبدأ ما تستحملش فتبدأ جوارحك تتغير. لذلك الخشوع بتاع الصلاة مثلا هو عمل قلبي, لكن بعد كده بيظهر أثره في الجوارح. فما ينفعش مثلا تلاقيه بيصلي بسرعة ويطلع وينزل يطلع وينزل زي الصاروخ مثلا, إلا لو هو أصلا فيه خلل في القلب, صح ولا لا؟ فإحنا للأسف كتير من الناس أو كلنا يعني في الغالب لما بنيجي يا جماعة نحاول نحسن مشكلة في حياتنا مع ربنا, دايما بنبص على إيه؟ على أعمال الجوارح. يعني أنا عايز أصلح الجارحة, عايز أصلح إيدي عيني رجلي أيا كان مش مظبوط برة, عايز أزبطه, وبفتكر إن هو العلاج في كده, في حين العلاج رقم واحد في القلب. لذلك أكثر الناس تلاقي همه في التعبد الظاهري والصفوة القليلة, اللي هو همه إن هو عايز يصلح قلبه, فبالتالي قلبه هيظبط البوصلة بتاعته, هتظبط الموضوع. فالرجل لما يستقر في قلبه مثلا ثواب صلاة الجماعة مثلا, فهو هتلاقي رجله تلقائيا بينزل, ما يقدرش يقعد في البيت مثلا, رجله تلقائيا ينزل ويتحرك, لأن استقر في قلبه مثلا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة يعني الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. فلما استقر هذا المعنى بقوة وكان عنده من اليقين كأنه يسمع هذا الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فبقى ينزل ويروح وشايف المشاهد دي بعين قلبه، وإن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين بصره. نفس الكلام المرأة اللي أخذت قرار ما شاء الله إن هي مثلا تزبط حاجة ظاهرية في الملابس أو غيره، في معاني معينة بتستقر في القلب بتخلي ما شاء الله الإنسانة تتغير 180 درجة. الناس ممكن يستغربوا هي إزاي فلانة اللي كانت كذا وكذا وكذا بقت فجأة واحدة تانية خالص. يا جماعة هي أعمال القلوب، نحاول إن احنا نصلح القلوب، وهذه القلوب لا تصلح إلا بمعرفة الله عز وجل. معرفة الله هي أكتر حاجة تصلح القلوب، معرفة الله ومعرفة كلام الله. هو تدبر القرآن كله هو أصلا عبارة عن إحنا عايزين نعرف ربنا قال إيه، ودام القرآن كلام الله عز وجل، فهما الاثنين حاجة واحدة، سواء معرفة أسماء الله الحسنى أو تدبر القرآن، هما الاثنين حاجة واحدة. القرآن هو كلام الله عز وجل، فهو من معرفة الله سبحانه وتعالى. فده كله من أثار يعني معرفة الله عز وجل. كلام كتير يعني سبحان الله، أنصحكم ترجعوا زي ما قلت للكتابين دول، لأنك الله الشيخ علي جابر، وكتاب هنيئا لمن عرف ربه للشيخ خالد أبو شادي. لكن عشان ما أقولش عليكم نختم لقائنا يعني بالكلام عن الآية، بعد ما تكلمنا كلام عام عن أهمية معرفة أسماء الله الحسنى، محتاجين يعني نخش كده بطريقة خاصة شوية عن الغفور الودود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البروج وهو الغفور الودود في الآية رقم 14، لو بصينا يعني نظرة عامة إجمالية لأقوال مثلا بعض المفسرين في هذه الآية، فورد في تفسير الطبري يقول الله عز وجل وهو الغفور الودود يعني ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له. احنا اتفقنا جماعة شمعنا اخترنا مثلا الاسمين دول النهاردة الغفور الودود، في حين ان الاسماء كثيرة جدا زي ما شرحنا يعني، وان سبحان الله يا جماعة كل اسم من اسماء الله الحسنى اصلا بيبقى ليه زي مذاق، ليه طعم معين، انت بتحتاج هذا الاسم، بتحتاج هذا يعني مثلا مش كل الاسماء حاجة واحدة، مش كل الاسماء بتديك نفس الاثر. انت عارف زي الدواء كده، يعني في دواء بيعالج الكحة، في دواء تاني يعني مثلا بيعالج لا قدر الله وجع في الرأس أو وجع في البطن. كل حاجة كل مشكلة لها علاجها، ولله المثل الأعلى. فكل اسم ليست الأسماء لونا واحدا، لكن كل اسم له أثر غير الآخر، فمذاق في القلب يميز هذا عن هذا. فلذلك الإنسان بيعيش في جنة لما يعرف أسماء الله الحسنى المتنوعة. فهناك مثلا أسماء العظمة والكبرياء والجلال دي بتورث الخوف، لما تعرف ان ربنا هو القهار هو الجبار هو العزيز ذو انتقام ذو الجلال، فأسماء تخلي الإنسان يرتعش يخاف من الله عز وجل. فتأتي بعد ذلك أسماء الجمال، صنف تاني، مجموعة أخرى من الأسماء، أسماء الجمال والبر والإحسان، هذه تورث الرجاء لما تعرف ان ربنا هو الغفور الودود، لما تعرف ان ربنا هو الرحمن الرحيم، ربنا هو القريب المجيب. سبحان الله أسماء كده تخليك إيه يعني تطمئن، مهما حصل منك من ذنوب، مهما عندك مشاكل في الدنيا، ربنا هو الفتاح هيفتح لك الموضوع كله، ما تقلقش. ربنا هو الرزاق، ما تقلقش، كله هيتصلح، سترزق، سواء وظيفة سواء زوجة صالحة سواء يعني فلوس سواء أيا كان، حتى لو معاني إيمانية سترزق هذه المعاني. فدي أسماء أخرى لها مذاق آخر، اللي هي أسماء الجمال والبر والإحسان. لذلك احنا بنقول، حتى هو الشيخ خالد ابو شادي قسم الكتاب بتاعه جزئين، في جزء خصصه لاسماء الجمال الجزء الاول واللي هي بتورث الرجاء، وفي الجزء الثاني خصصه لاسماء الجلال والعظمه التي تورث الخوف، لان الانسان بيحتاج في هذه الدنيا يسير يعني بين الخوف والرجاء، فهما كان جناحي الطائر لا يستغني عنهما، جناح الخوف بنعبد به ربنا وجناح اخر وهو الرجاء. لكن يا جماعة احنا بسبب الكلام اللي قلناه في بداية اللقاء عن مسألة طول الأمد وأحداث فلسطين وغزة وعلاقتها بالموضوع اللي احنا نتكلم فيه معاكم النهاردة، إن الشيطان تسلل إلى كثير من الناس وخلانا نرجع تاني لبعض الذنوب وتقصير وتهاون ببعض الأشياء. فزي ما قلنا الشيطان بيستغل هذه اللحظات عشان يصور لك إن مفيش فايدة، وإن أنت طلعت إنسان مش نافع في طريق ربنا، وإزاي أنت كان عندك أحلام مثلا أنك تكون راجل تنصر الدين أو امرأة صالحة تربي مثلا أسرة على نصرة الدين وكده، وفي الآخر أنت نفسك مش عارف تعالج نفسك ومشاكلك وذنوبك، فيبدأ يتسلل إليك الشيطان في مثل هذه اللحظات من الضعف. فلذلك رأينا من المناسب والله أعلم أن احنا نتكلم خاصة عن الغفور الودود، ولذلك كان اختيار هذا الآية أن احنا نفتح بإذن الله باب الرجاء. فلما تشوف زي ما كنا بنقول الطبري رحمه الله عليه بيفسر هذه الآية بيقول: وهو عز وجل ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له. الودود في معنى المحبة، لذلك قال ابن عباس الودود هو الحبيب. فسبحان الله في معنى في الغفور مختلف عن المعنى اللي موجود في ايه في الودود. لذلك العلماء كانوا بيتكلموا في سر الجمع بين الغفور والودود. الغفور هو غفر لك الذنب، عملت ذنب من الذنوب مثلا، طيب الغفور غفر لك الذنب، مسح لك الذنب خلاص. لكن احنا في دنيا البشر يا جماعه عارفين، لما مثلا نفترض يعني مثال، واحد انت كان بينك وبينه علاقه كويسه وبتحبه وفي بينكم انس ومحبه صادقه ومعرفه وكده، ففي يوم من الايام لا قدر الله يعني بينك وبينه حصل موقف وحش جدا، حصل منك صدر منك موقف يعني سيء في العلاقه مثلا، ولنفترض ان هو تعب لا قدر الله مرض شديد وقعد ايام طويله في المستشفى لا قدر الله يعني شهر، ربنا يبعد عنكم جميعا يا رب ويشفي جميع المسلمين والمسلمات، لكن مثال فقط لا اكثر. الشخص ده تعب وفضل في المستشفى فتره طويله جدا 3-4 شهور، ونفرض ان الشخص اللي بيحبه ده ولا مثلا حتى رفع سماعه التليفون يسال عنه ولا اي حاجه خالص، ولا يعني مع ان الراجل كان محتاج وكان في ضائقه ماليه وكان وكان وكان، والمفروض ان الشخص ده بيحبه وان هو بيزعم ان هو صديقه وهكذا. فبعد ما ربنا من بالشفاء على هذا الشخص بعد مثلا 5-6 شهور، الطرف الاولاني ده حس ان هو قصر فراح يعتذر له، قال له معلش سامحني انا ايه قصرت في حقك يعني، مع ان ما كانش ده متوقع، يعني كان متوقع ان الشخص ده يكون اول الاشخاص يعني ايه مساعده لحبيبه ده اللي وقع في مشكله او كده. احنا ممكن نفترض ان الشخص اللي كان مريض وربنا شفاه ده يعني في المثال انه ممكن يبقى قلبه واسع ويسامحه يعني يقول له خلاص ماشي مفيش مشاكل ولكن حاجه حصلت. لكن هل تتصوروا ان العلاقه هترجع بينهم زي ما كانت، ولا هيبقى في كسر كده معين وشرخ في هذه العلاقه من الصعب ان ينجبر مع مرور الايام، صح ولا لا؟ لان يعني ماشي انا مش هعاقبك يعني مش هعاتبك خلاص ما دام انت يعني ايه يا اخترت كده، لكن صعب قوي ان العلاقه ترجع زي ما كانت. يعني من الواضح ان احنا اصلا انك انت يعني مش صادق في المحبه معايا، وان كنت سامحتك بس من الصعب انك انت ترجع لمكانك اللي كان في قلبي. مش ده بيحصل يا جماعه في دنيا البشر، اللي هو او حد مثلا لا قدر الله عمل برضه مشكله مع حبيبه بعيدا عن المرض، لا قدر الله مثلا اتكلم في عرضه هو مش موجود فالناس نقلت الكلام فقالوا له ده فلان اللي انت شايفه بيحبك ده قال فيك وعمل وسوى وتأكد فعلا من الكلام ده. الحاجات دي مهما يعتذر الشخص ومهما حتى الشخص تاني سامح، من الصعب ان احنا يعني نتصور ان العلاقة بترجع تاني زي ما هي، صح ولا لا؟ طيب لله مثل الأعلى، ننسى بقى الكلام ده. انت ممكن لما لا قدر الله انسان ربنا فتح عليه الحمد لله وكان مشي فترة في حياته مع ربنا عز وجل وتقرب إلى الله وكان قلبه كده بيرفرف يعني من حبه لله سبحانه وتعالى وحلاوة الإيمان، بعد فترة أغواه الشيطان وضحك عليه ونصب له أفخاخ المعاصي والشهوات والفتن، فتح عليه أبواب كتيرة ما كانش يتخيلها في حياته، فزلت قدمه وقع في ذنب وراء الآخر وراء الآخر صغيرة وراء كبيرة، يعني لدرجة إن هو لم يترك يعني فاحشة إلا وإيه وفعلها والعياذ بالله، وعمل كل المعاصي اللي في الدنيا. وبعد كده هو عارف إن الناس بتقول له يا ابني ربنا غفور رحيم، أنت ممكن ترجع تستغفر وربنا يغفر لك، أنت لسه في الدنيا الحمد لله. فقرر إن هو يستغفر ويرجع يصلح حاله تاني. ساعتها قد يقع في نفسه إن طب فرضا يعني إن ربنا غفر لي وربنا هو واسع المغفرة، ممكن ربنا يغفر لي اللي أنا عملته ده والمشاكل اللي أنا وقعت فيها من بعد الأنس اللي كان بيني وبين ربنا. لكن هل يا ترى يعني الإحساس والشعور والمحبة اللي كانت بيني وبين ربنا هترجع تاني بعد المصايب اللي أنا عملتها؟ فهو ده بالظبط قول الله عز وجل هنا في سورة البروج الجواب كله هنا، وهو الغفور الودود. سبحان الله، هذا هو السر اللطيف، سر لطيف في الجمع بين هذين الاسمين. ان ربنا بيقول لك اوعى تتصور ان ربنا زي البشر، ان ممكن ترجع وممكن ربنا يحبك، مش هقول لك زي الاول، لا ده احسن من الاول كمان مليون مره سبحانه وتعالى. ولله مثل الاعلى، لله مثل الاعلى. فلذلك كان الشيخ السعدي في التفسير بيقول وفي هذا الجمع سر لطيف حيث قارن الودود بالغفور. يعني كان ممكن الايه تقول لك ايه وهو الغفور وهو في ايات حتى تانية كتيرة جات ايه عفو غفور، صح، عفو غفور، يعني مسح لك الذنب وخلص الموضوع. لكن هذا الاقتران العجيب في سورة البروج عجيب يا جماعة، لذلك لازم نتوقف عنده، ان هذا سر لطيف حيث قارن الودود بالغفور، ليدل ذلك على ان اهل الذنوب، ده كلام السعدي في التفسير، قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه، ليدل ذلك هذا الاقتران على ان اهل الذنوب اذا تابوا الى الله وانابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال تغفر لهم ذنوبهم لكن لا يرجع الود مرة أخرى كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب، وهذا أعظم فرح، فله الحمد والثناء وصفو الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه. يا سبحان الله يا جماعة، انت اوعى تخلي الشيطان تدروش الفرصة انه يضحك عليك تاني، انه يقول لك يعني وصلنا لدرجة معينة ظننا ان احنا قربنا من ربنا لكن للأسف فوتنا بعد فترة، قرفنا المعاصي والمحرمات والفواحش وما فيش فايدة، فحتى يعني لو ربنا غفر لي بس انا مش حاسس كده ان انا انفع اصلا في الطريق ده، مش حاسس ان ربنا يحبني تاني بعد اللي انا عملته. ليه؟ لان كنت تتوهم ان العلاقة بينك وبين ربنا عز وجل ممكن تبقى يعني زي بينك وبين البشر الضعاف المساكين، لكن الله عز وجل لا يضره شيء، هو أصلا غني عنك وعني وعن كل الناس سبحانه وعن كل مخلوقات عز وجل. ذلك يا جماعة هذا التنبيه وهذا الاقتران الرهيب، زي ما نقول ده علم يا جماعة، تدبر الله يعني أسماء الله الحسنى، أنك تعرف الفرق بين الغفور الفرق بين الودود. فالودود هو المحب لأوليائه، الغفور اللي بيغفر الذنوب. طيب لما تحط الاتنين مع بعض، إن دي إشارة رهيبة جدا ان انت مهما حصل منك اوعى تستنكف، ويعني تستبعد مسألة ان انا ارجع تاني لربنا وحتى لو ربنا غفر لي مش هيحبني، لا هيحبك، يحبك ويفرح بيك كمان سبحانه وتعالى. العلاقة مع ربنا حاجة تانية خالص، فمعرفتك باسم الله الودود تقلب حياتك رأسا على عقب، تخليك ترجع وانت مستبشر ان مهما حصل من ذنوب هترجع العلاقة احسن كمان من قبل الذنوب، وربنا عز وجل له فتح عجيب سبحانه وتعالى. فدي مسألة مهمة جدا. وإذا كنا قلنا أن ودود معناه اللي هو جاي من الود والمحبة، يعني هو بيحبك مش مجرد هيغفر لك وخلاص مسح لك الذنب ومسألة تعامل كده يعني أوتوماتيك كده آلي، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، لا، بل الله سمى نفسه الودود لأنه يحب عباده الصالحين التائبين الراجعين إليه ولو فعلوا ما فعل. اسم الغفور اصلا لو فكرت فيه مش مجرد مسح للذنب وخلاص، يعني مش مجرد مسح للذنب، احنا قلنا كل اسم له مذاق، صح ولا لا؟ تذوقنا في الودود مساله المحبه والانس اللي ممكن يرجع تاني بينك وبين ربنا بعد كل المعاصي والفواحش، ممكن يرجع تاني ويبقى احسن كمان. لكن اسم الله الغفور، تعالوا نتذوق سريعا كده، يعني الغفور تعرفين العلماء بيقولوا الغفور هو الذي لم يزل يغفر ذنوب العبد مهما عظمت وتكررت. يعني مهما عظمت، هو تفتكر ان في ذنب كبير وعظيم ان ربنا يغفره، وكمان مهما تكررت، ان ممكن واحد يقول لك يا اخي انا توبت قبل كده من الذنب ده ورجعت تاني وتوبت ورجعت تاني، خلاص انا عارف ان فيش فايده، فيش امل، بقى لي 5 سنين 10 سنين 20 سنة في الموضوع ده، فيش فايده، ممكن ابطل كل حاجه ما عدا الذنب ده. نيجي نقول لك الغفور هو الذي لم يزل يغفر، لأن الغفور دي صيغة مبالغة على وزن فعول، يعني مش مجرد بيغفر مرة مرتين وخلاص في حد معين مثلا، لا ده هو غفور صيغة مبالغة، يعني كلما أذنبت وكلما تكرر الذنب واستغفرته عاد عليك بالمغفرة والإفضال والإكرام سبحانه وتعالى. لكن في معنى آخر مهم جدا في اسم الله الغفور، العلماء بيقولوا كلمة الغفور دي جاية في اللغة العربية يا جماعة من الغفر. ايه هو الغفر؟ حتى اشتقوا منها كلمة في اللغة العربية اسمها المغفر. يعني المغفر؟ عارفين المقاتل زمان كان بيلبس بدلة حديد كده في الحرب، وبيلبس على راسه يعني خوزة كده من حديد، عشان لما ينزل الحرب ويبقى الحروب كانت بالسيوف والكلام ده، يبقى العدو بتاعه لما يجي يضربه مثلا بالسيف على راسه ولا حاجة، يبقى في حماية، في وقاية. فدي كانوا بيسموها المغفر، يعني يلبس كده خوزة أو حلقة من حديد وبدلة كده من حديد على جسمه، عشان السيوف ما تخترقش ايه بدنه وهو بيحارب، فيبقى فيه زي درع واقي كده من الحديد. فكان بيلبس حاجه اسمها المغفر. المغفر حلقه من حديد او خوذه كده، يعني طاقيه كده من حديد على راسه، بحيث ان هي تقي وتستر جلده الراس فلا يموت ولا يقتل اذا اصابه السيف، يبقى فيه حمايه. ده في اللغه العربيه اسمه المغفر، الطاقيه او الخوذه الحديد دي على الراس. طب ليه بيسموه مغفر؟ عشان بتستر الراس. سبحان الله، تامل ثم تعجب ان الله عز وجل لما سمى نفسه الغفور بيقول لك ان كما ان المغفر يستر رأس المقاتل فلا يموت، فان الله عز وجل هو الغفور الذي يستر ذنب عبده فلا يفضحه بين الخلائق سبحانه وتعالى. فالغفور برضو هي مش مجرد ان احنا نتذوق ان الذنب اتغفر يعني اتمسح وخلاص مش هيتحاسب عليه يوم القيامة، لا، ده هو هيسترك كمان في الدنيا. يعني ممكن تكون بارزت الله عز وجل بالعصيان حيث لا يراك أحد، وارتكبت من الفواحش ومن المعاصي يعني، وخبيت ده عن بعض الناس أو عن كل الناس، ولكن الله عز وجل لا تخفى عنه خافية. لما رجعت انت عارف كان ممكن مثلا ربنا يمسح لك الذنب ويقول لك خلاص مش هتخش النار، بس في الدنيا تتفضح وتبقى سيرتك على كل لسان. لا، نتذوق في هذا الاسم الغفور مسألة الستر والتغطية، كما أن المغفر اللي هو الطاقية من الحديد دي تستر رأس المقاتل، فإن الله عز وجل اشتق لنفسه عز وجل اسما هو الغفور من المغفر، عشان يقول لك إن المسألة مش مجرد لما أنت بترجع لربنا وتقول أستغفر الله إن المسألة مجرد يعني خلاص اتمسح الذنب، لا، ده اتمسح واتستر. أبشر إنك أنت ستستر في الدنيا قبل الآخرة، ثم بعد ذلك كله تأتي المحبة والوداد وغفور الودود سبحانه وتعالى. فيعني كل اسم سبحان الله تخرج فيه بمعاني، واحنا يعني بنشير اشارات سريعه، والا فالعلماء تكلموا كلام جميل. لذلك انا بنصح احنا نرجع للكتب اللي نلخصها دلوقتي عشان لو حد حابب يرجع ليها. فاذا اوعى تخلي الشيطان مع طول المده، عشان نختم يعني، مع طول المده ما تخليش الشيطان يقول لك حصل منك ذنوب، حصل منك تقصير، انت ما تنفعش في الطريق، انت كنت فاكر انك انت هتنصر الدين لكن انت اصلا مش عارف تنتصر على نفسك في المعاصي. ارجع فكر نفسك ان الله هو الغفور وكمان الودود اللي هيحبك لما ترجع له سبحانه وتعالى. ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور، افرح لانه يغفر الذنوب، سارع في الاستغفار سبحانه وتعالى، هو الغفور الودود. لذلك كان احد الاعراب، يعني اعرابي من الاعراب يا جماعة، راح للنبي عليه الصلاة والسلام رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن قلبه مما اقترفه من آثام، يعني له في الزهول رجلا عمل بها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داءتها، يعني ما لا ولا كبيرة ولا شهوات ولا شبوة، يعني بوظ الدنيا. فهل له من توبة؟ بيقول لي يا رسول الله أنا عملت 1-2-3-10، يعني أنا ينفع أتوب أصلا؟ قال رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. سبحان الله، يبدل السيئات حسنات يا جماعة زي ما جه في القرآن. الرجل استغرب، قال: وغدراتي وفجراتي. أصل يعني عايز يقول له يا رسول الله أنت مش عارف الموضوع أصله كبير قوي، في غدرات وفجرات وحاجات كده بيني وبين ربنا محدش يعرفها، مصايب ذنوب خلوات ومشاكل. قال: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. قال: وغدراتك وفجراتك، يعني حتى غدراتك وفجراتك مش مشاكل. لذلك وده حديث يعني أورده الإمام الطبراني في المعجم، وذكره حتى الشيخ في لأنك الله في الكتاب بتاع في اسم الله الغفور. أما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا، وده من أصح الأحاديث من أصح الأسانيد في صحيح البخاري، يروي عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني تخيل الموضوع وصل، نسأل الله العفو والعافية، إن حصل تجاوز بين رجل وامرأة واغواهم الشيطان في لحظه ضعف، لدرجه ان الموضوع ما اقتصرش حتى على النظر المحرم يا جماعه، ده بقى فيه يعني اشياء اكتر من كده. ان رجلا اصاب من امراه قبله، فانت عارف المؤمن لما بتبدر منه المعصيه او يقع بعد كده الحمد لله ربنا بيحبه، فبيبقى فيه شعور كده بالحزن وان هو الندم، انا ليه عملت كده. ولو وجدت هذا الشعور في قلبك افرح، ان ده من علامات الايمان، لان غيرك ممكن يلابس المعاصي والحاجات دي كلها وما يحسش اصلا، يقول لك عادي ما كل الناس بتعمل كده يا عم، ايه المشكله يعني، ده انا احسن من غيري، ده انا اعرف فلانه بتعمل كذا وكذا، واعرف فلان بيعمل 1 2 3، فانا يعني ما كفرتش يعني. لكن سبحان الله اهل الايمان ليسوا كذلك، اهل الايمان يشعر كده في مشكله حصلت انا عايز اصلح المشكله دي. الحزن ده نعيم من الله وان كان في صوره حزن، لكن احذر ما تقلبش الحزن ده لشعور يعني سلبي والشيطان يتسلط عليك ويقول لك ما فيش فايده، لا ده انت تحوله بسرعه للشعور الايجابي زي ما قلنا، تذكر ان الله هو الغفور الودود وهكذا. هذا الرجل لما اصاب من امراه قبله في صحيح البخاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فانزل الله عز وجل اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، يعني اللي يحول بينك وبين ربنا مهما حصل مشكله اللي حصلت بينك وبين تلك المراه او غيره، الدنيا ما انتهتش طول ما انت عايش وبتحط ايدك كده على يعني صدرك تجد قلبك ما زال ينبض ويدق، فالحمد لله احمد ربنا تقدر تتوب مهما عملت. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهذا الرجل الذي يعني تجاوز مع تلك المراه، قال له اقم الصلاه طرف، قال له يعني فانزل الله عز وجل هذه الايه يعني في سوره هود قرانا يتلى الى يوم القيامه، اقم الصلاه، ابدا غير، اعمل حسنات، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله الي هذا، يعني الموضوع ده خاص بي ولا لكل الناس؟ قال لجميع امتي كلهم، فكل واحد الى يوم القيامه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مهما حصل منه من الذنوب والمعاصي. اوعى تخلي الشيطان يسود المساله في وشك ويقول لك انت مش نافع. والاعجب من كده لو نظرت في هذا الحديث الى روايه صحيح مسلم، روايه اخرى في صحيح مسلم ايضا صحيحه، عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امراه في اقصى المدينه واني اصبت منها ما دون ان امسها، يعني نسال الله العفو والعافيه، حصل تجاوز يعني فظيع يعني بين رجل وامراه في لحظه ضعف، لدرجه ان هم يعني فعلوا كل ما يمكن فعله من المعاصي الا فقط مساله ايه الزنا الصريح والعياذ بالله. فقال له فانا هذا فقضي في ما شئت، يعني يا رسول الله عايز بقى تجلدني، عايز تضربني، عايز تموتني، انا بين ايديك، انا عملت ذنب مش قادر استحمله، تجاوزت مع تلك المراه ويعني وقعنا في فواحش لا حصر لها، فاعمل في اللي انت عايز تعمله، خلاص طهرني يا رسول الله. فسبحان الله قال له النبي عليه الصلاه والسلام، دعاه وتلا عليه هذه الايه اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة، يعني هو بس مخصوص بالآية دي هو اللي يعني ولا كل الناس؟ قال بل للناس كافة. فنرجع يا جماعة ونستبشر بسم الله الغفور الودود. أخيرا نختم بأن احنا لو عايزين نثبت يعني في هذه الدنيا وهذه الفتن وهذه المعاصي والشهوات والشبهات وطول أمد الابتلاءات تسلط الأعداء علينا من كل مكان، إزاي عايز أثبت؟ الحل في سورة البروج كذلك، بص في آخر السورة هتلاقي ربنا بيقول لك بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن المجيد في لوح محفوظ، طول ما القرآن ده موجود بين إيديك خلاص انت كل المشاكل بتاعتك ممكن تتحل. الأعداء اللي هم في سورة البروج اللي هم حفروا حفر وأوقادوا النيران وحرقوا أهل الإيمان وتسلطوا عليهم، وكمان ربنا بيقول لك بيكذبوا دايما بيتسلطوا على المؤمنين، بيقول لك في الاخر هيعملوا ايه؟ يعني هم عايزين يقتلوا المسلمين، فاكرين ان هم كده هيقضوا على الدين. المعاصي والفتن، لان جت الفتن في سوره البروج ان الذين فتنوا المؤمنين، الفتن مش بس التسلط والقتل اللي حصل طبعا في سوره البروج اللي هو اصحاب الاخدود وكده، الملك الظالم اللي قتل الناس اللي اصروا على الثبات على ايمانهم، فكان الاعداء مش هيسيبوكوا يا امه الاسلام سواء بالقتل والدمار والخراب أو حتى بالفتن بتاعت الشهوات، كل يوم يخترعوا لك معاصي جديدة وصوارف جديدة عن الحق عشان أنت تفتن، حتى لو مش بالقوة الخشنة بالقوة الناعمة يعني أو هكذا يسمونها، وإلا فهي الشوك بعين معصية الله عز وجل، حفظنا الله وإياكم. لكن في الآخر ربنا بيقول لك الحل بل هو قرآن مجيد، تمسك بهذا القرآن. فنخرج بواجب عملي ان احنا جماعة يبقى في مشروع تدبر القرآن، لان ربنا قال لك لو عايز تنجو بقى من كل ده تمسك بل هو قرآن مجيد اللي بقى فيه لوح محفوظ ما ينفعش حد يغيره، محدش يعرف يبدله حتى لو قتلوا المسلمين كلهم، بين ايديك كتاب هو ده فيه كل حاجة. والمشروع الثاني تدبر اسماء الله الحسنى زي ما شرحنا. والحقيقة لو تأملت زي ما قلنا هتلاقيهم حاجة واحدة أصلا، لأنك أنت لما تتمسك بالقرآن لا تكاد يدك تقلب صفحة من صفحات الكتاب في القرآن إلا وتجد اسم أو اسمين من أسماء الله الحسنى. ده أنت لو بصيت في سورة البروج بس هتلاقي العزيز والحميد والغفور والودود، سبحان الله، كل دي أسماء جت في صفحة واحدة، والشهيد كمان يعني والله على كل شيء شهيد، يعني هتلاقي وذو العرش المجيد، يعني سبحان الله أسماء كثافة في كتاب الله عز وجل من أسماء الله الحسنى. فتدبر القرآن بالتالي يخليك تتدبر أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى هتخليك تتدبر القرآن. لكن أنت لما تفهم هذه الأسماء، لما تيجي تقرأ القرآن بعد كده وتقف كده عند الآية تفكر، هو الموضوع هو ليه ربنا قال الغفور الودود؟ مش واحد تاني عمال يقول يا عم هو عزيز حكيم سميع عليم أي حاجة وخلاص، لا طبعا، أسأل الله العفو والعافية، معاذ الله، حاشا لله يا جماعة، ده تنزيل من حكيم حميد، كل حاجة محطوطة بحرف وبحساب. هذا هو العلم الذي ينبغي أن نسعى له، من أشرف العلوم أنك أنت تعرف ليه ربنا قال الكلمة دي، ليه ربنا قال هذا الاسم في هذا الموضع. فلذلك مشروع تدبر اسم الله الحسنى أنا أنصح فيه بكتابين، يبقى واجب عمل يعني اللي حابب يستزيد إن شاء الله، كتاب لأنك الله للشيخ علي جابر الفيفة، هو دلوقتي بقى جزئين أو الفيفي جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، كتاب سهل جدا موجود بي دي اف تقدروا تنزلوه. كتاب الثاني اللي عايز أكتر شوية، هنيئا لمن عرف ربه للشيخ خالد أبو شادي، برضو ده جزئين، أسماء الجمال الكتاب الأول وأسماء الجلال الكتاب الثاني. فبين إيديك لو حسبت الجزئين والجزئين يبقوا أربع كتب. خليه مشروع. يعني إيه مشروع؟ يعني أنت مش مطلوب تجيب الكتب دي وتقعد، وهي كلها موجودة في PDF يعني، للأسف هنيئا لمن عرف ربها مش موجود أصلا في المكتبات، مش بيطبع، فهو حاليا PDF بس، لكن لأنك الله موجود في المكتبات، ممكن مثلا مكتبات ورا مسجد الأزهر، دار المعرفة أو غيره، هتلاقي إن شاء الله الحاجات دي وموجود برضو PDF لو عايز. لكن فكرة يعني إيه مشروع؟ يعني مش انك انت تجيب الكتب وتقعد تقراها كده مره واحده وخلاص، لا، ان هي تبقى عارف زي القران كده، انت ليك ختمه فيها، كل شويه بتقرا بتقرا، كل يوم بتقرا، فانت معاك مثلا الكتب دي، ايه رايك تعيش كل اسبوع مع اسم من اسماء الله الحسنى عشان يبقى درس عملي؟ يعني مثلا قول انا الاسبوع ده فتحت كتاب لانك الله، لقيت مثلا اول اسم اسم الله الصمد، طيب انا هعيش الاسبوع ده كله مع اسم واحد بس، هقرا هذا الاسم، اتدبر فيه، افهم معانيه، ويا سلام لما يبقى ليك واحد انت كده بتحبه او اكتر، 3 4 10 تعملوا مجموعه حتى على الواتساب على تليجرام ايا كان، وتشجعوا بعض يا جماعه، وروحوا النهارده الاسبوع ده مثلا هنقرا اسم الله الصمد، وتعالوا نتناقش فيه اخر الاسبوع. عجبك اقتباس معين اكتبه على الفيسبوك، اكتبه على اي وسيله ذكر بها الناس، قعدت قاعده مع حبايبك مع اهلك، افتح الموضوع قول لهم يا جماعه انتوا عارفين اسم الله الصمد يعني ايه؟ اللي احنا بنقراه كل يوم، كلنا حافظين كل والله احد الله الصمد، كم واحد عارف يعني ايه الله الصمد؟ ده اول اسم مثلا هيقابلك شرحه لما تفتح كتاب لانك الله الجزء الاول، وهكذا. فده مشروع لو يستغرق منك العمر كله، يعني كل ما تخلص كل اسبوع اقرا اسم، الاسم اللي بعديه مثلا تقرا اسم الله الحفيظ، بعديه اسم الله الهادي، وتعيش تعيش كده، هتلاقي ان جوارحك وايمانك وكل حاجه صدقني هتختلف تماما. فكما بدانا نختم ونقول يا جماعة، هذه الحياة بعيدا عن الله ورسوله موحشة جدا مهما تزينت بشهواتها، والمؤمن وإن أصاب الذنب في لحظة ضعف لا يلبث أن يرجع إلى مولاه بالتوبة والاعتذار والطاعة والإصلاح، كيف وربه سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفور الودود. الغفور يغفر الذنب مهما عظم وقبح، والودود يحب عبده ويوده ويفرح برجوعه ولو فعل ما فعل. هنيئا للتائبين الذين أرهقتهم الذنوب، ويا بشرى الغارقين الذين أوبقتهم أمواج الفتن المتلاطمة، إذا قرأ أحدنا قول مليكنا عز وجل وهو الغفور الودود في سورة البروج. أسف على الإطالة يا جماعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن ينصر عبادنا، أن ينصر عباد الله عز وجل المسلمين في فلسطين، ينصر المجاهدين ويهلك عدوهم يا رب العالمين. ختاما ما تنسوش يا جماعة ان الشيطان بيتسلل في مثل هذه اللحظات، اوعى تيأس من ذنبك، تقدر ترجع، تنساش مشروع تدبر اسماء الله الحسنى، مشروع تدبر القرآن، هي دي الحياة الحقة التي يحيى من اجلها. ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، معرفة الله ومحبته والانس به الشوق إليه، صلى الله أن يرزقنا وإياكم الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.